الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة 38 في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات. قال: ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد يربط بهما المحمولات. هذا البحث يعني البارحة شرحناه، الآن فقط نطبقه بعدها سندخل في البحث الجديد. أقول: الوجود والعدم قد يحملان على الماهيات كما تقول، هذا الحمل الاستقلالي، يعني الوجود مستقلا يحمل على الماهية، العدم مستقلا يحمل على الماهية. تقول: زيد موجود، الإنسان موجود كما تقول، الإنسان موجود والإنسان معدوم، فالعدم مستقلا حمل على الموضوع وهكذا الوجود. وقد يجعلان، يعني الوجود والعدم، رابطة تربط المحمول بالموضوع، كقولنا الإنسان يوجد كاتبا، إذ بين الكاتب، بين الكتابة وبين الإنسان أي علاقة ماكو، لكن علاقة الوجود لما تجي تربط بين الكتابة وبين الإنسان، والإنسان يعدم عنه الكتابة، الإنسان الأمي عن الكتابة ماكو علاقة بينه، لكن لما يجي العدم يسلب هذه العلاقة، فها هنا المحمول، يعني يؤكد سلب العلاقة في الواقع، فها هنا المحمول هو الكتابة والوجود والعدم، رابطتان تربط المحمول والكتابة بالموضوع، إحداهما رابطة الثبوت اللي هي الوجود والوصل، يعني وصل الموضوع بالمحمول، والأخرى رابطة السلب يعني العدم، والفصل يعني فصل المحمول عن الموضوع. هذا انتهينا منه. حس أكثر البحث في موضوع الحمل. إحنا عندما نحمل محمولا على موضوع، نقول الإنسان موجود مثلا، أو الإنسان فاسد، متى يصح لنا أن نحكم على الإنسان، يعني نحمل الكتابة على الإنسان، ومتى لا يصح؟ ليش عندما نقول الإنسان فاسد أي واحد يشوف هاي الكلمة كلمة صحيحة والتعبير صحيح كل إشكال؟ أما إذا قلنا الإنسان حجر، الكل يستهجن هذا التعبير، يقول الإنسان حجر تعبير خطأ، حمل خطأ. ما هو الملاك والمعيار في صحة حمل المحمولات على الموضوعات، وما هو الملاك والمعيار في عدم صحة حمل المحمول على الموضوع؟ أكو هنالك مجموعة من الشرائط يجب توفرها في الحمل حتى يعتبر الحمل صحيح. واحد، يجب أن يكون بين الموضوع والمحمول جهة اتحاد، يعني يجب أن يكون الموضوع متحدا في المصدر مع المحمول، هاي جهة. الجهة الثانية، يجب أن يكون المحمول يغاير الموضوع والموضوع يغاير المحمول. سؤال: في النقطة الأولى قلت يجب الاتحاد، والاتحاد يقتضي عدم التغاير. في النقطة الثانية قلت يجب التغاير، والتغاير يقتضي عدم الاتحاد. صارت ناقص، نقول لا، المراد من النقطة الأولى يعني الموضوع متحد بالمحمول والمحمول يتحد بالموضوع، مراد من الاتحاد المصداقي، في المصداق يجب أن يكونا متحدين في الواقع الخارجي، في المصداق الخارجي. أما النقطة الثانية عندما نقول يجب أن يكون هنالك تغاير، فالتغاير يجب أن يكون في المفهوم، المفهوم متغاير أما المصداق متحد. هاي نقطتين. النقطة الثالثة، يجب أن يكون الحمل مفيد للإنسان فرد فائدة معه، فإذا كان الحمل متقرر متحقق ولكن لا فائدة فيه، هذا الحمل لا يعتبر صحيح، مو لا يعتبر صحيح صحة منطقية، وإنما له مثل تقول الإنسان إنسان، فالإنسان إنسان كل فائدة، كل فائدة حمل المرادف على المرادف، الأسد غضنفر كل فائدة، الأسد فدوكة شنفة، الماء ماء، وفسر الماء بعد الجهد بالماء. ليش هذا الشعر يستعمل فيه النوع من الأمثلة؟ فائدة مصورة، أسعد نفسه وأرهق نفسه حتى يستدعي على فلشي
استدل على نفس المثال سابقا ثاني. اذا يقول هذا الاستدلال لازم يفيدك فائده جديده وهذا لا فائده. فاذا اولا يجب ان يكون في الحمل اتحاد بين الموضوع وبين المحمول في المصطلح. اثنين يجب ان يكون تغاير بين الموضوع والمحمول في المفهوم. ثلاثه يجب ان يكون في حمل المحمول على الموضوع فرض فائده. هاي الشروط الثلاثه في ميلاد صحه الحمل. مثالا احنا عندما نقول الانسان موجود هذا الحمل صحيح. ليش؟ اولا نجي للنقطه الاولى نشوف في المصداق الخارجي الانسان والوجود متحدان ام متباينان. متحدان. الموجود هو الانسان في الخارج، الانسان هو الموجود في الخارج. اكو شيء ثاني؟ يعني اكو عندنا فرد حقيقه في الخارج اسمها وجود، واكو فرد حقيقه في الخارج اسمها انسان. لو الموجود هو الانسان، الانسان هو الموجود. ها بس اذا في المصداق الخارجي هنالك اتحاد بين الانسان اللي هو الموضوع، الموجود اللي هو المحمول. اتحاد وين؟ في المصداق. نجي للنقطه الثانيه نشوف من حيث المفهوم ما نفهمه من الانسان يغير ما نفهمه من الوجود. اذا الوجود الى فرد تعريف وفرد مفهوم، الانسان الى فرد تعريف والى فرد مفهوم. هذا لدفع شنو؟ هذا لدفع احتمال التباين. يعني مو مرادنا لما نريد نقول الانسان موجود، مرادنا الانسان يباين الوجود. الحمل المباين عن المباين غير صحيح. ما تقدر تقول الانسان حجر. ليش؟ لان الحجر يباين الانسان، يضاد الانسان، لا يمكن ان يحمل عليه. اما الوجود لا يباين الانسان وانما يغايره في المفهوم ويتحد معه في المصداق. هاي النقطه. النقطه الثالثه لازم يفيدك فرد فائده. لما نقول الانسان موجود يفيدك فائده ام لا؟ نعم. شو الفائده؟ ان الانسان موجود. هذا بعكس ما اذا قلت الانسان وانسان. الانسان وانسان شو يفيد؟ الانسان هو معنى نفس الانسان، الانسان الثاني هو نفس معنى الانسان الاول. فائده لا. فاذا المثال الاول انطبقت عليه الاجزاء يعني الشرائط الثلاثه فيعتبر الحمل صحيح. مثال ثاني تقول الانسان كاتب. نجي في الواقع الخارجي عندنا فرد كتابة منفصلة عن الإنسان وعندنا فرد إنسان منفصل عن الكتابة. لا، الإنسان في الخارج هو مصداق الكاتب، مصداق الكاتب في الخارج هو الإنسان. أكو شيء ثاني؟ لا. إذا الاتحاد في المصداق متقرر في عالمنا. اثنين التغاير في المفهوم أيضا موجود. الإنسان إلى فرد مفهوم، الكتابة إلى فرد مفهوم، تغاير مفهوم موجود. هذا التغاير المفهوم تغاير تباين؟ لا. الكتابة تباين الإنسان؟ لا. أكو لا هنالك علاقة وخصوصية بين الإنسان وبين الكتاب. أكو مناسبة. فإذا العلاقة مو علاقة الإنسان والحجر، علاقة القابل وغير القابل. الإنسان قابل للكتابة أحيانا إذا تعلم، والغير كاتب يكون إذا لم يتعلم. نجي للنقطة الثالثة لما نقول الإنسان كاتب يفيدك فائدة أم لا؟ نعم يفيد فائدة. حتى فائدة أي شيء كانت، مو ثالث مرة الفائدة تكون كبيرة، ثالث مرة الفائدة تكون صغيرة بقدر المهم فرد فائدة موجودة في أي شيء. فإذا الإنسان كاتب انطبقت عليه الشرائط الثلاثة: الاتحاد في المصداق، التغاير في المفهوم، الإفادة العلمية أو الإفادة الذهنية. أما إذا قلنا الإنسان حجر يعتبر هذا الحمل باطل. ليش؟ لأن أولا في الواقع الخارجي ماكو اتحاد بين الإنسان والحجر، الحجر فرد حقيقة، الإنسان فرد حقيقة. الإنسان حديد، الحديد فرد حقيقة، الإنسان فرد، ما كنت حد بينهما في الخارج، أكو تباين. في الذهن أكو تغاير مفهومي، لكن التغاير المفهومي مو ملاك واحدة، التغاير المفهومي مع الاتحاد الخارجي. ولما أنه أكو تغاير مفهوم الحديد يغاير مفهوم الإنسان، ولكن الحديد مع الإنسان مو متحدان في الخارج، فإذا هذا الحديد يعتبر باطل، مضافا إلى عدم الفائدة العلمية. هذا أثارة الكلام هنا خلنا نطبقه شو شيء. قال والحمل يستدعي اتحاد الطرفين من وجه اللي هو يا وجه وجه المصداق، وتغاير الطرفين عن محمول الموضوع من آخر اللي هو شنو؟ وجه المفهوم. وجهة الاتحاد قد تكون الموضوع يكون جهة الاتحاد، وقد يكون المحمول جهة الاتحاد، وقد يكون شيء ثالث جهة الاتحاد بعد راح نقوله. أقول لما ذكر أن الوجود والعدم قد يحملان، يقول الإنسان موجود الإنسان محدود، وقد يكونان يعني الوجود والعدم رابط بين الموضوع والمحموم. الإنسان يوجد كاتب، هذا الوجود رابط. الإنسان يعزم عنه الكتابة، هذا العدم رابط. يعني في الواقع العدم رابط يعني سلب الرابط بين الموضوع والمحموم. شرع المصنف في تحقيق معنى الحمل، حمل شنو يعني وتحريره، تحرير هذا التحقيق، تحرير هذا المعنى، أن إذا حملنا وصفا على موضوع تحمل وصف على موضوع. الإنسان كاتب، الموصوف من هو؟ الإنسان. الكاتب شنو هو؟ الوصف. الإنسان كاتب، الإنسان موجود، فلسنا نعني به أن ذات الموضوع اللي هو الإنسان هي ذات المحمول بعينها، بعين الكاتب إنسان، يعني الإنسان هو عين الكتابة، الكتابة هي عين الإنسان. مو الشكل مراد من هذول حقيقتين في الخارج يتحدان، في الذهن يتغيران، مثل الماهية والوجود. الماهية والوجود في الواقع حقيقتين متحدان في الخارج، متغيران في المفهوم. فلسنا نعني به أن ذات الموضوع هي نفس وعين ذات المحمول بعينها من جميع الجهات، فإنه لا يبقى حمل ولا وضع إلا في الألفاظ المترادفة. إذا قلت الكتابة هي عين الإنسان، هذا يعني حمل المرادف على المرادف. الإنسان إنسان، الموضوع هو عين المحمول، المحمول هو عين الموضوع. إذن هذا مو حمل، لأنه لم يفيد تفاعله، لذلك يعتبر باطل. فإنه يعني إذا كان ذات الموضوع هو نفس ذات المحمول لا يبقى حمل حينئذ. ليش؟ لأن ملاذ صحة الحمل أن يكون هنالك تغاير بين المحمول وبين الموضوع، مو عينية أصول. ولا وضع إلا في الألفاظ المترادفة، لا حمل ولا وضع. وضع يعني حالة من حالات الموضوع، وضع من أوضاع الموضوع، إلا في الألفاظ المترادفة. مثل تقول الإنسان وإنسان، إنسان شو فائدة ما في كل فائدة، وهو واضح هذا الكلام باطل. ليش؟ لأن قولنا الإنسان حيوان صادق، هذا الكلام صادق، الإنسان حيوان. إذ الإنسان في الخارج متحد مع الحيوان، في المفهوم متغاير مع الحيوان. إفادة هندي، وليس الإنسان والحيوان مترادفين. حتى الإنسان مو عين الإنسان، مو عين الحيوان، الحيوان مو عين الإنسان، بل الحيوان أكبر من الإنسان. ولا نعني به أن ذات الموضوع اللي هو ذات الإنسان مباينة لذات المحمول حتى يصير من قبيل حمل المباين على المباين، مثل حمل الحجر على الإنسان. فإن الشيئين المتباينين كالإنسان والفرس أو الإنسان والحجر يمتنع حمل أحدهما على الآخر. ليش؟ لأنهم لازم يكون هنالك رابطة ومناسبة بين المحمول والموضوع. بل نعني به أن المحمول والموضوع بينهما اتحاد من وجه، المحمول يتحد بالموضوع من وجه يدها يا وجه وجه المقدار، وتغاير من وجه اللي هو تغاير المفهوم. فإن إذا قلنا الضاحك كاتب، عنينا به، عنينا بهذا الحكم، أن الشيء الذي يقال له الضاحك في الخارج هو الشيء الذي يقال له كاتب في الخارج. الضاحك كاتب من هو؟ الكاتب هو عين الضاحك، والضاحك هو عين الكاتب، عين المراد الاتحاد والعينية. فجهة الاتحاد هي الشيء، وجهة التغاير هي الضحك والكتابة، الشيء عن الشيء الخارجي. فإذا لازم يكون هنالك جهة اتحاد في الداخل، وجهة تغاير مفهومي، وإفادة علمية. حتى هنا أحيانا يكون جهة الاتحاد في الموضوع، أحيانا جهة الاتحاد في المحمول، أحيانا جهة الاتحاد في الخارج. إذا قلت الإنسان كاتب، جهة الاتحاد هنا من الموضوع، لأن الكاتب في الخارج يتحد. إذا قلت الكاتب إنسان، جهة الاتحاد المحمول، يعني الإنسان صار محمول بعد، الكاتب صار موضوع، الإنسان صار محمول، جهة الاتحاد الإنسان، يعني مو الإنسان يتحد من الكتابة، الكتابة تتحد من الإنسان، لأن الإنسان معنى أكبر وأشمل وأوسع من الكتابة، ومو الصغير يلتحق به الكبير، بل الصغير يلتحق بالكبير. أحيانا يكون شيء الجهة الاتحاد شيء ثالث، تقول الكاتب ضاحك، هنا الكاتب موضوع، ضاحك محمول. جهة الاتحاد لا كتابة لا الضحك، شنو جهة الاتحاد؟ صارت شيء ثالث، شنو هو الإنسان؟ يعني الضحك والكتابة يتحدان في شيء ثالث عنهما، شنو هو؟ الإنسان. إذا عرفت هذا فاعلم أن جهة الاتحاد قد تكون أمرا مغايرا للموضوع والمحمول، يعني قسم ثالث مثل الضحك وكاتب، كما في المثال، يعني مثال ثالث الضحك وكاتب. فإن الشيء الذي يقال له ضاحك، يعني الإنسان المراد من الشيء هو الإنسان، ويقال له كاتب هو الإنسان، وهو غير الموضوع وهو غير المحمول أيضا، لأن الإنسان غير الكتابة وغير المحمول، ولكن كلها تتحد في الإنسان. وقد تكون أحدهما يعني جهة الاتحاد قد تكون الموضوع قد يكون المحمول، تقول عليه صار ضاحك، الموضوع هو الإنسان، الضاحك هو المحمول، جهة الاتحاد هو الإنسان، موضوع والضاحك هو الإنسان، الضاحك هو الموضوع، الإنسان هو المحمول، جهة الاستقلال المحمول. هذا هل انتهينا منه. حتى أكو كلام آخر جماعة لعلهم يتصورون، احنا شنو قلنا في شراء صحة الحمل؟ أن يكون الاتحاد مصداق. إذا يصير الاتحاد في المصداق قررنا التباين المصداقي، الإنسان والحجر مو حمل. ليش؟ لأن بينهما تباين في المصداق، مصداق الحجر فرد مصداق، مصداق الإنسان فرد مصداق، دعست الكتابة ولي دول جماعة لعله يجون يستشكلون على موضوع النقطة الثانية. احنا شنو قلنا؟ يجب أن يكون هنالك تغاير مفهومي. زين، قد يقال أن التغاير المفهومي يجب أن يكون المحمول قائم بالموضوع، قيام العرب في المعرض. ليش؟ لأنه إذا قلنا المحمول مع أنه مغاير للموضوع لا يقوم بالموضوع، الحمل ما راح يصير صحيح. لأنه عندما نقول الإنسان كاتب لازم أكو فرق مناسبة، أكو فرق علاقة بين الكتابة وبين الإنسان حتى تقول الإنسان كاتب. أما إذا ماكو أي علاقة ما تقدر تقول الإنسان كاتب، مثل ما الإنسان حجر ما تقدر تقول. ليش؟ لأن الحجر لا علاقة له بالإنسان. أما الكتابة، البصر، العلم، الضحك، التفكير وما أشبه، إنها علاقة في الإنسان، لذلك يصح الحمل. إذن إذا صار هنالك تغاير بين المحمول والموضوع يجب أن يكون المحمول قائم في الموضوع، يعني يجب أن يأتي المحمول اللي هو الكتابة ويقوم بالإنسان، قيام العرب بالمعروف، قيام البياض على الجدار حتى يصح الحمل. لأنه إذا ما نقول هذا الكلام، إذا ما نقول أن الكتابة يجب أن تقوم في الإنسان، هذا معناته بين الكتابة والإنسان أي علاقة ما فيه، يصير علاقة الموبايل مع الموبايل فلا يصح الحمل. بما أنه يصح الحمل إذا يجب أن يكون هنالك قيام. إذا لا شك تبدأ المصنف هنا إلى كلمات في رد هذا الكلام. المصنف يقول إحنا نشترط التغاير ولا إذا اشترط القيام، إذا القيام مو ملاق أن يعني المحمول يقوم في الموضوع، على شو سيجي يقول؟ والتغاير بين المحمول والموضوع، هاي الإشكال وين على النقطة الثانية اللي إحنا قلناها، يجب أن يكون تغاير لا يستدعي قيام المحمول بالموضوع ولا اعتبار عدم المحمول عدم القائم في القيام. لو استدعاه، لو استدعى الحمل شلون؟ لما ذكر أن المحمول مغاير للموضوع. إذا النقاش وين صار؟ مو في النقطة الأولى، في النقطة الثانية، من وجه وهو جهة المفهوم. صدق عليه مطلق التغاير، يعني يجب أن يكون المحمول الكتابة داعما مغايرا، مطلق المغاير للإنسان. فإذا أي نوع من المغاير؟ المغاير المباينة في القرآن مو صحيح، لازم أكو نوع من المغايرة، مغايرة العرض مع المعروف، مغايرة البياض مع الجدار. إذ البياض والجدار حقيقتان، ولكن مو بينهما غاية التخالف، غاية التضاد والتعارض، وإنما بينهما علاقة، بينهما مناسبة. شنو هي المناسبة؟ مناسبة القائم والقيام الذي يقوم فيه. وصدق التغاير لا يستدعي قيام المحمول بالموضوع أحدهما بالآخر، قيام العرض بمحله، قيام البياض بالجدار. ليش؟ فإننا نقول الإنسان حيوان حمل، هذا الإنسان موضوع، حيوان محمول. وليست الحيوانية عرب قائمة بالإنسان، بل الحيوانية حقيقة مقومة أصلا للإنسان، داخل جنس الإنسان. ثم لو فرضنا أن التغاير مع الحمل يقتضي قيام المحمول بالموضوع، لكان لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذا باعتبار عدم القائم، فإنه حينئذ اعتبار زاد على نفس المحمول الموضوع لا يستعيد مجرد القيام. شنو الإشكال؟ يقول إذا قلنا أن المحمول يجب أن يقوم بالموضوع، تفصيل على وجه الإشكال مثلا كمان بين الجين، احنا مو قلنا يشترط النقطة الثانية التغاير؟ إذا يشترط القيام، قيام المحمود الموضوع، هذا كلام طبعا. مثلا نقول الكتابة يجب أن تقوم بالإنسان في قولنا على الإنسان كاتب، نقول الإنسان بما هو كاتب تقوم فيه الكتابة أم بما هو لا كاتب تقوم فيه الكتابة؟ إذا بما هو كاتب اجتماع المثلين أو دو. ليش؟ الإنسان بما هو كاتب
يعني بشرط كونه كاتبا. تقوم به الكتابة الثانية. هاي الكتابة الثانية نفس هاي الكتابة الأولى لمغايرة.
إلى نفس اجتماع المسلم. اجتماع المسلم محاسب. مضافا إذا كان نفسها يلزم الزوج توقف الشيء على نفسه، لأن الإنسان كاتب به هاي الكتابة، وهي الكتابة الآن راح تجي كما هو كاتب، فيلزم توقف الشيء على نفسه. إذا تقول لا، الكتابة تقوم في الإنسان بما هو لا كاتب. الإنسان الذي هو لا كاتب يعني بشرط عدم الكتابة تقوم فيه الكتابة. جمع للنقيضين، الإنسان بشرط عدم الكتابة قامت فيه الكتابة، الإنسان بشرط العدم قام فيه الوجود. سمع الوجود والعدم في محل واحد. جمع النقيضين. لعشان تقولوا نقول في صحة الحمل يشترط شرطا رابع. الشرط الاول اتحاد المصداق، الشرط الثاني تغير المفهوم، الشرط الثالث الافاده العلميه، الشرط الرابع ان يكون الموضوع ماخوذا لا بشرط، لا بشرط لا ولا بشرط شيء. الانسان المجرد عن الكتابه ولا كتابه، الانسان بما هو هو تقوم به الكتابه. مثل ما قلنا الوجود يعرض على الماهيه لا بما هي موجوده ولا بما هي معدومة. الماهية بما هي هي يعرض عليها الوجود. الإنسان بما هو هو، لا مشروط بالكتابة لا مشروط بعدم الكتابة. تحمل في الكتابة شنو السؤال؟ فلم يشترط شرط طابع في صحة الحمل أن يكون الموضوع مأخوذا لا بشرط عن المحموم. هذا المثال. إذن التغاير لا يقتضي القيام، وإنما التغاير يقتضي فقط التغاير المفهومي، ونكتفي نحن في أخذ الموضوع لا بشرط والانتخاب المصداقي. الواقع الخارج شيء، الواقع الذهني شيء. النار الموجودة في الخارج مو النار الموجودة، النار الموجودة في الخارج تحرك وتنير وتعطي حرارة، أما هاي النار الموجودة في الذهن هاي نار لو طول للنار. في النار إذا كانت النار بعض العلماء إذا كانت النار الوجودة الخارج النتيجة الوجودة الذهني، لعندما تفوت النار لاحترق ذهن وحالنا. مو فقط الآثار، الوجود الخارجي، الوجود الخارجي اتحاد وجود وماهية مصداق حقيقة خارجية مكونة، أما الوجود الذهني ليس إلا الماهية، ليس إلا الصورة، ليس إلا المفهوم. مع الوجود الخارجي عن موجود؟ لا، مجردا عن الوجود الخارجي. الوجود الذهني لا، أن يؤخذ الموضوع لا بشرط عن المحمول. يعني الإنسان كاتب، الإنسان مجردا عن الكتابة، مجردا عن عدم الكتابة تؤخذ يحمل عليه الكتابة. يقول الإنسان كاتب يعني الإنسان بما هو هو كاتب، لا بشرط الكتابة لا بشرط عدم الكتابة. لأن إذا قلت بشرط الكتابة اجتماع المسلم أو دو، إذا قلت بشرط عدم الكتابة جمع المسلم. لو فرضنا أن التغاير مع الحمل، حمل الموضوع محمول على الموضوع، يكتوي قيام المحمول بالموضوع. لكن لو قررنا هذا الكلام، لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذا بشرط عدم القائم، بشرط عدم المحمول، يعني يؤخذ بشرط العدم جمع النقيضين، ولا يؤخذ بشرط الوجود جمع المثلين باعتبار عدم القائم، عدم الكتابة يعني. فإن الإنسان حينئذ الاعتبار زائد على نفس المحمول. الإنسان الكاتب كاتب، هاي الكتابة الثانية اعتبار زائد، والكتابة الأولى في الموضوع اعتبار زائد، والموضوع لا يستدعي بمجرد القيام. يعني الموضوع بشرط الكتابة أيضا لا يستدعي وجود الكتابة لأنه جمع المثلين. العبارة بس ليش مضبوطة ولعلهم مو مفهومة أصلا، بس الحكي الواضح هو هذا اللي بيناه. يعني شلون يعني بما هو يعني الإنسان مجرد عن الكتابة وعن عدم الكتابة، لا بما هو كاتب لا بما هو لا كاتب. الإنسان لا بشرط عن الكتابة لا بشرط عن عدم الكتابة. هذا هو الفرق. هو هذا المجرد عن الكتابة ولا كتابة، يعني ما تأخذه بشرط. طبعا أحيانا الإنسان هو الإنسان لما الآن زيد في قاعد يكتب تقول زيدون كاتب، هذا خمس صحيح لما صحيح. بس ليش هنا الحمل مالك صحيح صار زيد بشرط الكتابة كاتب؟ قول هنا هم يلزم دور، يلزم جمع الاثنين. نقول هذا من باب غض الطرف عن شرط الكتابة، يعني أخذنا في الحمل زيد مجرد مع أنه واقع عن كاتب، بس إحنا جردناه، نطلناه عن كتابة وحملناه عليه الكتابة.
أو نقول هذا المراد مو من الحم، مراد تأكيد مو حم، إذا شو تأكيد شنو المراد؟
هذا هم خلاص
نفس الكلام نقوله في موضوع الماهية والوجود. الوجود كيف يحمل على الماهية؟ عندما نقول الماهية موجودة يعني شنو؟ الماهية بشرط الوجود موجودة، دور اجتماع مثلا. الماهية بشرط العدم موجودة، جمع النفي. لعد شنو؟ الماهية كما هي هي قال يعرض عليها الوجود وفي الاتصال. طبعا انت في كيفية حمل الوجود على الماهية اكو اربعة او ثلاث نظريات، كل واحد هم قايلها للنظرية. هاي النظرية اللي المصنف ايضا قايلها يرد عليها اشكال، لكن احنا فقط نقول نظرية المصنف اشكال انت بعدين في محلها، يعني مو انت واحد يقول. قال واثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجود الماهية. اولا اقول ان الحكماء الفلاسفة اتفقوا على ان الموصوف بالصفة الثبوتية يجب ان يكون ثابتا. هاي قاعدة فرعية اللي يسموها ثبوت الشيء لشيء، ثبوت شيء لشيء، فرع ثبوت المثبت له، ثبوت البياض الى الجدار، فرع ثبوت الجدار، لازم الجدار يكون موجود ثم يتصف بالبياض، اذا الجدار مو موجود كيف يتصف بالبياض؟ وهكذا نفس القضية اذا اردنا ان نثبت الوجود الى المهية، الوجود صفة للمهية. يعني هو عارف ثبوت البياض الى الجدار متفرع على ثبوت الجدار نفسه. ها؟ لا هذا الفرع تعريف الفرع، ثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المثبت له. هذا شنو اشكال؟ لا تقول يا سرعي نزعنا صار لفظي. ثبوت البياض الى الجدار متوقف على ثبوت الجدار نفسه، هذا شنو اشكال؟ نزعنا صار لفظي. ثبوت الوجود الى الماهية يتوقف على وجود الماهية نفسها، فهذا هم ما يلزم الدور. او تقول ثبوت الوجود الى الماهية متوقف على عدم الماهية، هذا التناقض. شنو على الكلام؟ تقول الماهية بما هي هي يثبت لها الوجود. ان الفقهاء اطبقوا على ان الموصوف بالصفة الثبوتية يعني الماهية الموصوفة بالوجود يجب ان يكون الماهية نفسها ثابتة، لان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المستقل. وقد اورد او اورد على هذا الكلام ان الوجود ثابت للماهية، لأن الوجود صفة من صفات الماهية. طبعا تنتهي سيجب أن تكون الماهية ثابتة أولا ثم يثبت لها الوجود، لأن ثبوت شيء لشيء متوقف على ثبوت ذلك الشيء. حتى يتحقق للماهية ثبوت آخر، أولا دور، ثانيا جمع المثلين، ثالثا تسلسل. ليش؟ لأن هذاك الوجود الثاني اللي راح يعرض على المهية أيضا مركب من مهية ووجود، صحيح؟ فعرض على مهيته، هل بما هي المهية موجودة يعرض عليها أم بما هي معدومة؟ إذا بما هي موجودة دور مثلين تسلسل، بما هي معدومة تناقض، وهكذا يتسلسل الكلام إلى الوجود الثالث والوجود الرابع، لأن كل وجود مركب من مهية ووجود وإلى آخره. جمع المثلين له شنو الفائدة؟ إذا أنت موجود
واحد
زائد واحد هذا مو جمع مثلين. إذا أنت موجود موجود الله تعالى مرة ثانية ينطيك الوجود، هذا الوجود ثاني شنو فات؟ شنو فات؟ أولا جمع المثلين لأنه يقول لا تحصيل الحاصل محال، ثانيا لأن جمع المثلين بالنتيجة نقول هذا الوجود الثاني اللي الله تعالى راح يعطيك إياه وأنت موجود هذا مثله لو عينه. إذا قلت عينة إذا ذولا مثلية ذولا واحد، إذا مثل إذا ذولا مو مثلية متغيرين، أتمنى أكو فرق مغايرة بينهما اللي صاروا اثنين ولا كانوا واحد. إذا تقول زيد نفس الأمر 100% أي جهة اختلاف ماكو بينهما ذولا واحد مثلي. إذا هذا الكتاب ويا هذا الكتاب مثل بالضبط مو مثل العرفها مثل ثلثة من كل الجهات واحد ذولا اثنين بعد ذولا واحد فإذا مو مثلين كل. إذا قلت ذولا مو واحد اثنين إذا مو مثلين هذولا المثلين الفلسفيين قالوا غير متباينين وإلا صار اثنين فلي؟ لذلك يكون جمع المثلين جمع الضدين جمع النقيضين محال.
يعني كل جمع الضدين مختلفين جمع الضدين
جمع البياض والسواد ممكن؟
ما
ليه؟ مو تجمع مع الحائط؟
ما تجمع
الحائط أحسن دائما هذا الجمع ما يسمي جمع هذا أوكي الجمع الفلسفي يعني على موضوع واحد من جميع الجهات هذا ممكن. إذا قلت اتحاد في الزواج اختلاف الصفات إذا مو مثلين ولا متباينين مثل زيد وعمر اثنيناتهم انسان بس هذول اثنين فمو واحد. إذا قلت زيد 100% هو عمر صار هو نفسه مثلين. مثل زيد اللي له اسمين اسمه زيد واسمه عمر أمر واحد ومثلين فقط الاسم مثلين. أما إذا قلت مثلية يعني عينية مرادك فهذول واحد مثلين. اذا مرادك مثنية عن اثنين اذا هذول معين.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهى البحث إلى أن المعيار والملاك في صحة القضايا ما هو، وقلنا سابقا أن القضايا إذا كانت من قديم القضية التي موضوعها في الخارج ومحمولها في الخارج أيضا، فملاك الصحة والكذب، الصدق والكذب هو الانطباق على الواقع الخارجي، مثل ما إذا قلنا زيد أبيض فزيد أبيض، إذا كان زيد موجود في الخارج والأبيض هم موجود في الخارج، ملاك صدق هذه الكلمة هذه القضية، هل يكون زيد في الخارج واقعا أبيض؟ فإذا كان أسود أو كان لونه آخر تعتبر هذه القضية كاذبة. أما إذا كانت القضايا من قدير القضايا الذهنية، يعني اللي موضوعها ومحمولها كلامها ذهني فقط في الذهن في الخارج مو موجود، مثل الإمكان يغاير الامتناع، الامتناع يناقض الوجود وما أشبه، اللي الوجود والإمكان والامتناع مو من الأمور الخارجية بل من الأمور الانتزاعية المتقررة في وعاء الذهن. أو كانت من قبيل القضايا التي موضوعها في الخارج محمولها في الذهن، مثل زيد ممكن. هذين القسمين قلنا ملاك الصحة والكذب، الصدق والكذب فيها هو الانطباق على ما في نفس الأمر، فنفس الأمر هو مرتبة الذات اللي يصطلحون عليه بعض الحكماء بأنه العقل الفعال. إلى هنا انتهى البحث الماضي. الآن العلامة الحلي عنده فرد نقد على الفيلسوف الطوسي، يعني على صاحب المسجد، لأن كان تلميذه، نقض عليه بإشكال، يقول إحنا ما هو الملاك بين السهو والنسيان؟ شلون عندنا فرد قضية نسميها سهو وعندنا فرد قضية نسميها نسيان؟ إذا الإنسان في أثناء الصلاة ما صلى فقط سجد سجدة ونسي، طبعا التعبير هنا بنسي تعبير مجازي، لم يسجد السجدة الثانية وتصور أنه قد سجد السجدة الثانية حتى أتم الصلاة، بعدين التفت اللي هو لم يأتي بسجدة، فقال شو يقولون؟ اسجد سجدتي السهو. فهذه السجدتين السهو يسموها سجدتا السهو، ما يسموها سجدتا النسيان. شنو هو الفرق بين السهو وبين النسيان؟ الفرق احنا عندنا فرق موضوع يسموه موضوع القوة المدركة. التعبير الأقرب مع أنه هذا مو دقة المعنى اللي هم يردوا الفلاسفة والمتكلمين من القوة المدركة، نقول الذهن فتعبير مسامح طبعا، قلت مو هذا هو عمق التعبير، عمق التعبير أو القوة المدركة، لأن النفس البشرية مركبة من مجموعة من القوى، واحد من القوى هو القوى التي تدرك بها الأشياء اللي هي مو الذهن طبعا، القوة الموجودة خلف الذهن أكثر في موضوع في محله. بس احنا الآن نقول كتعبير مسامحي، الإنسان إذا أدرك الكليات يسموها هذه الكليات صور معقولة، أما إذا أدرك المحسوسات الخشونة النعومة المتانة أو الأريحية العبير أو ما يعاكس العبير البرودة الحرارة وما أشبه المحسوسات، إذا أدركها الإنسان أو يدرك الصور الكلية المحسوسات صورا جزئية، يعني أنت تتصور مثلا الشيء الخشن تتصور هاي الصورة مو صورة كلية وإنما صورة جزئية، أما تعقل الواحد نصف الاثنين أو النقيضان لا يمكن أن يكون صور، لكن هذه الصور كلية، هذه الإنسان يدركها وين؟
في القوة المدركة أو في الطاقة العاقلة أو ما أي شيء آخر تسميه، سواء كانت صور جزئية من قبيل المحسوسات أو كانت صور كلية من قبيل المعقولات. زين، هذين الإنسان يدركهم، لكن أحيانا يسهى عنها أحيانا ينساها. شو الفرق بين أن يكون قد سهى وبين يكون قد نسي؟ يقولون أن الإنسان الساهي عندما تعقل صورة معينة، تعقلت صورة الواحد نصف الاثنين، هاي صورة عقلتها، أو الوجوب يغير الامتناع أو أي شيء آخر، أي حكم كلي أو أي صورة جزئية أخرى، صورة زيت أو صورة عمر أو ما أشبه، هاي الصورة أحيانا تغيب عن القوة المدركة، عن الذهن، تغيب عن الذهن، ولكن لها ما يطابقها وين؟ في العقل الفعال اللي يسموه في المخزن، في الحافظة، حافظ الصور، لأن الإنسان مثل ما إلى ذهن إلى فرد مكان يخزن فيه المعلومات، يخزن فيه الصور. هذا على تعبير القدماء يسموه العقل الفعال. بعد لنا ملاك الصحة هو الانطباق على العقل الفعال. فإذا سهيت عن القضية الصورة تغيب عن ذهنك، ولكن تبقى صورتها وين؟ منتكشة في العقل الفعال. أما النسيان مو من هالقبيل، النسيان تغيب الصورة عن القوة المدركة، وفي نفس الوقت أصلا الذهن يفتقد خاصية التصور، فج تروح على الصورة تغيب كاملا، وليس لها ما يطابقها أو يفيض عليها الصورة من قبل العقل الفعال. لذلك احنا نسمي الأول سهو، نسمي الثاني نسيان. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أنك إذا سهيت أنت تعلم بالقضية، لكن الآن مو بالتفكير. زين، منين تعلم بالقضية؟ لوجود الخازن، لوجود الحافظ اللي يحفظ هذه الصورة، لكن الآن لأنه وقع حجاب بينك وبين الصورة غفلت عنها. أما النسيان كاملا تروح من البال عنك، كاملا تروحه، مثل ما الإنسان ينسى كثير من القضايا اللي تمر عليك، إذا تذكرها بعد مدة يسموه سهو، هذا ما يسموه نسيان. أما إذا راحت كاملا هيك يسموه ذاك الوقت يسموه نسيان. فعلا الفرق بين السهو وبين النسيان أن السهو تقتدم صورته الغائبة في المخزن اللي هو في العقل الفعال. النسيان لا، حتى خزين ما إله. ليش خزين ما إله؟ مو لأن في العقل الفعال ما في صورة، لأن الذهن يفتقد خاصية التذكر، تذكر هذه الصورة مو مطلق التذكر. هذا الفرق بين السهو وبين النسيان. التعبير العرفي للنسيان أحيانا يطلق ويراد منه الأعم من السهو من النسيان، لكن التعبير الفلسفي النسيان فالتعبير يخالف التعبير عن السهو. إذ السهو قابل للتذكر، يعني قابل للرجوع إلى الذهن، أما النسيان كاملا الذهن يفتقد خاصية الرجوع والتذكر. فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر، هذا تعبير عرفي في الموضوع. لا، مو إلا غير مهمة، أكو أشياء مهمة أيضا تنسى. بلي، النسينا نسيت إلى هذا هنا، النسينا أخطأنا، نسينا هم يصح تعبيرا على السهو، هم يصح تعبيرا على النسيان العرفي. بلي، نسينا هو من الأشياء إحنا نغفل عنها وننساها وبعد بنتذكر حتى نموت، يسمون نسيان. أحسن، بلي. من هنا العلامة شنو وجه النقد على المصنف؟ قال يستدلون على وجود ثلاثة، ومنهم المصنف يستدلون على وجود العقل الفعال. والمصنف شنو قال؟ قال احنا عندنا فرد عالم يسموه عالم الامر، هذا عالم الامر اصطلاحا شنو نسميه؟ العقل الفعال. شنو وجه الدليل عليه؟ دليل هم ما عندنا سوى هذا الدليل، أنه يفرقون بين السهو وبين النسيان. إذ السهو الصور وإن كانت تغيب عن الذهن البشري، ولكن تبقى مختزنة في مخزن، هذا المخزن هو العقل الفعال، بدليل أنه إحنا بعد مدة رح نتذكر هاي الصورة إذا ما كانت محفوظة، فما كنا ذكرناها. دليل التذكر دليل على وجود مخزن تنحفظ فيه الصور، تنحفظ فيه المعلومات. أما النسيان فبعد ما بيتذكر، إذا ما بيتذكر
اذا يعني صوره بعد ما بيتذكر مو لعدم وجود الصوره في العقل الفعال، لفقدان الذهن البشري في حاله النسيان القابليه على التذكر، يفقد خاصيه الذكرى وينتهي. اذا التفريق بين السهو والنسيان هو الذي يدل على وجود العقل الفعال. هذا اذا وجه استدلالهم الحكماء اللي يقولون بوجود العقل الفعال. العلامه ينقض هذا الكلام، يقول لعل اذا العقل الفعال ايضا ما صار ملاك لصحه القضايا وفسادها. ليش؟ لان احيانا الصوره الذهنيه اللي تهينا عنها قابله للانطباق على الصوره الموجوده في العقل الفعال احيانا غير قابله. ليش؟ الانسان اذا تطور في صوره معينه وغاب عنه الدليل، دليل ما عنده عليه، مثلا تتصور صورة العنقاء وتريد تثبت وجودها او تريد تعرف العنقاء، شنو تعرف؟ صورة متقررة في الذهن، والمفروض ان ما يتقرر في الذهن ينطبق على المخزن، صحيح؟ اذا ينطبق على المخزن هذه الصورة لها ما ينطبق على المخزن ام لا؟ ما لها بعد. ليش؟ لانه صورة العنقاء مو موجودة اصلا، انت قاعد تتصور وما عندك دليل عليها، فإذا غاب عنك الدليل هذا لا يعني أن هذه الصورة منطبقة على الصورة الموجودة في العقل الفعال، فيمكن للذهن أن يتصور قضايا كاذبة غير منتقشة في العقل الفعال، فهذا يقتضي أنه هنالك فرق بين القضايا الصادقة والقضايا الكاذبة. وين؟ في العقل الفعال. فما صار دليل على أنه عالم العقل الفعال هو ملاك صحة القضايا الذهنية أو هو ملاك فسادها. بعدين العلامة يقول أجابني بجواب وجوابه ليس بمقنع، ما أقنعني، وينهي الكلام. طبعا البحث هذا أنا بحث استطرادي مو ضمن صلب الموضوع، هذا من بعض الكلام يجر الكلام، ولا ما له دخل أصلا أن يبحث في موضوع السهو شنو يتنشي، ولا علم هذا الكلام كله يشير بالسهو شنو، هذا لن القدماء فليه العقل الفعال. هذا المبنى الفلاسفة المتأخرين، العقل الفعال هو آخر العقول الذي خلق العالم. حكي دليل وبعدين نوصلها شوي شوي.
حتى أصلا عقل والإنسان ما في كل ما في الأمر المرس الموجود هناك عبارة عن الزعف وطلب وهو الملاك إلى فضوء التفكير والتذكر إلى فضوء، والدليل أن الإنسان يموت لكن
أحروها تبقى
تتكلم
وياها لأخرين. رأي القدماء لرأي الجدد
الرأي الصحيح،
الرأي الصحيح. وما حد جاي هذا الكلام اللي يقولوه، ما حد جاي خلافه، لأن احنا لما نقول الإنسان عنده عقل هذه الإشارة إلى الموضع، وإلا طبعا الإنسان هو ما يدرك بهذا المخ، يدرك بقوة الروح، يعني الروح هي المدركة، الروح هي المعذبة، الروح هي المنعمة. الملاك كل الملاك في الإنسانية هي الروح، وهذا المخ اللي موجود في الرأس هذه وسيلة وآلة الروح تسيطر بها على أجزاء البدن والملاكية المريضة. فما صار أحد فارغ، حتى القدماء يقولون بهذا الكلام.
نحن نقول
هو لما وصلنا إليه بعدين أثبتوها، إذا قدرت تثبتوها إحنا بنصير وياك.
ايه
ليش يبقى يشتغل روح العلة؟ يقولون لان الروح تبقى لها علقة تصرفية في البدن، وهذا هو الحكمة اللي ينبقى لعقل الميت، لانه يشعر ويحس ولا يوش ابنك ان يصير لابد تلقين، لكن هذا دليل على ان الروح تبقى ملازمة الى البدن. هو ليش الدماغ ليش يكون قادر على الاستقبال؟ لأن الروح باقية فيه، يعني شعاع من الروح، لأن الروح مجردة، الروح المجردة تبقى لها أشعة. أو الإنسان الميت يقولون سوي للميت في كل ليلة الجمعة سوي له ثوابات، وزع له مثلا فواكه أو سوي له فاتحة أو اقرأ القرآن في بيتك. ليش؟ لأن الميت له علقة في أهله، فكل ليلة الجمعة يطل عليه يشوفهم إذا في راحة وفي نعيم فهو أكثر يتنعم، إذا في غضب أو في نقمة أو في عذاب فهو أكثر يتعذب وألأ. أو بعض الفقهاء أصلا يقول إذا فرد واحد مات قتلا أو مات في اندعام سيارة مثلا أو ما أشبه، بعدين يشيلوه يدفنوه وبقيت على ملابسه مقدارا من الدماء قبل السابع ماله لازم يصلوا غسلوها، مستحبة طبعا موجودة. ليش؟ لأن تبقى الروح متعلقة في بقايا البدن، بقايا من ضمن بقايا البدن هي هاي الدماء الموجودة على الملامح، هاي واحد من الفلسفة وإلى آخره. إحنا ما عندنا ثلاث شيء ميت في هذه الدنيا، كل شيء له روح وله إحساس، وإذ من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون في الجنة. وفي بعض الآيات أوحى الله تبارك وتعالى إلى الأرض وأوحينا إلى الناحل وما أشبه، كل الأشياء تحس وتدرك، لكن بعض الحساسية شديدة جدا بحيث تحس وتلمس وتشاهد، مثل حساسية الإنسان وحساسية الحيوان وحساسية الشجر. بعض الحساسيات لا تحس، يعني بعض الحياة لا تحس، مو لا تحس لأنها فاقدة للحياة، لأننا غير قادرين على درك هذه، يعني للعجز في الفاعل مو للعجز في القادر، ولا هذا الجدار يحس وهذا الخشب يحس والشجرة تحس وكل شيء يحس. لذلك
يوم
لنا أحسن هذا دليل آخر وإلى آخره. فإذا إحنا استغربنا في الكلام، وجه استدلال الجماعة يعني العلامة الحلي يقول الحكماء يستدلون على وجود العقل الفعال بالتفريق بين السهو والنسيان، إذا السهو تبقى صورته مخزونة وين؟ في العقل الفعال، أما النسيان لا. ومن هذا الكلام يبدو أنه حتى القضايا ما راح يصير العقل الفعال أيضا ملاك لصحة القضايا وفسادها. ليش؟ لأنه بعض الصور يمكن أن تكون كاذبة ومنتقشة في العقل الفعال أو تكون غير منتقشة أصلا. فإذا هذا قولكم القضية إذا كانت خارجية ملاك الصحة انطباق على الواقع الخارجي، هذا قولكم أن القضية الذهنية أو اللي موضوعها خارجي ومحمولها ذهني ملاك الصحة عالم الأمر، إحنا أيضا وياكم مرتبة الذات، لكن كون العقل الفعال هذا باطل. هذا نقل العلامة على الطوفي. بعدين العلامة يقول أجابني الشيخ، يعني الأستاذ أجابه ولكن جوابه ليس بالمحمول، وبعدين ينهي الكلام وقلت هذا بحث استقرادي. فأوردت عليه اليمن على الشيخ الطوفي أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال أيضا. ليش؟ لأنهم يعني الحكماء استدلوا على ثبوت العقل الفعال، على وجود العقل الفعال بالفرق بين النسيان وبين السهو. شلون تعريف السهو؟ فإن السهو شنو هو السهو؟ زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل. الصورة المعقولة إذا كانت كلية، إذا كانت جزئية تكون محسوسة عن الجوهر العاقل، عن القوة المدركة، أو التعبير الأقرب إلى المسامحة هو الذهن، وإلا هو التعبير الأدق مال المصنف الجوهر العاقل، يعني القوة المدركة، يعني النفس المدركة. وارتسام هذه الصورة في الحافظ، يعني في الخازن اللي هو نفس العقل الفعال يخزن الصور لهذه الصور. والنسيان هو تعريفه زوال الصورة عنهما، يعني زوال الصورة هم عن العقل هم عن العقل الفعال معا، وهذا يتأتى في الصور المحسوسة، يعني في الصور الجزئية. أما المعقولة يعني زوال الصورة عن القوة المدركة وعن العقل الفعال إذا كانت محسوسة، إذا كانت الصورة معقولة شلون؟ فإن سبب النسيان، يعني سبب نسيان الإدراك الكلي، الصور الكلية الموجودة في الذهن، هو زوال استعداد الذهن. أصلا الذهن يتخذ خاصية التعقل، لأنه القوة المحسوسة قد واضح أنه ليش الذهن ما يتعقلها، يعني إذا غابت عن يتعقل. أما الصورة الكلية الذهن له قابلية على تعقل كل الكليات. لعد إيش معنى هنا ما يتعقل؟ يقول لأنه خاصية التعقل بعد يفقدها، يعني القوة اللي يستعين بها الذهن على درك الكليات وانتزاع الصور الكلية هذه يفقدها، هو زوال الاستعداد. ليش يزول الاستعداد؟ بزوال المفيد للعلم في باب التصورات. يعني المناطق يقسمون الحجج إلى قسمين، إلى الحجة المعرفة، طبعا تعريف الحجة هنا مو صحيح، إلى المعرف وإلى الحجة. المعرف هو التعريفات، إما يكون بالحد السابع أو بالحد الناقص وما أشبه. التعريف اللي تعريف شيء يفيد معرفة المفاهيم، فتقول بل إنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق مفهوم للإنسان. أو التصديقات اللي هذا يسموه الحجة في المنطق، الحجة يعني البرهان والدليل. مرة يكون التعريف بواسطة التعريف اللفظي بالحد السابع أو الناقص وما أشبه، التعريف الماهوي، ومرة يكون التعريف بالتصديق، تصديق المثل بالأدلة وبالبراهين. فإذا غاب عن الذهن البشري التعريف المعرف أو غاب الدليل، إذا ما في صورة في الذهن. ليس لفقدان الذهن خاصية التعقل، وهذه الصورة ما لها انتقاش في العقل الفعال، فكيف راح يكون العقل الفعال ملاك في صحة هذه القضية أو فساد هذه القضية؟ وهاتان الحالتان يعني زوال المفيد للعلم، خلال التصورات هو المعرف، خلال التصديقات هو البرهان والحجة. وهاتان الحالتان قد تعرضان في الأحكام الكاذبة أيضا، يعرف لك العنقاء بأنها مثلا إنسان، هذا تعريف باطل. زين، إذا تعريف باطل ما إلهم صورة العقل فعال حتى تقدر تثبت أن هذه الصورة انطبقت على تلك الصورة أم لا. إذن القضية كاذبة وليس لها ما ينطبق عليها في العقل الفعال لمعرفة الصحة والفساد. فإذا ما صار العقل الفعال هو الملاذ، فلم يأتي فيه يعني في الجواب بمقنع. انتقضنا عليه، احنا انتقضنا عليه بذات دليله، ولكنه لم يأتينا بمقنع. وهذا البحث ليس من هذا المقام، وإنما انجر الكلام إليه، وهو بحث شريف لا يوجد في الكتب. على غير هذا من استنباطات العلامة، من استنباطات العلامة الخاص، ولا يقول هو موجود في الكتب. المسألة 38 في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات، هذا البحث من البحوث المهمة، وهو موضوع الحمل. الحمل يعني حمل المحمول على الموضوع. عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان موضوع، حيوان ناطق محمول، أو تقول الإنسان أبيض أو الإنسان كاتب أو ما أشبه، هذا الحمل فرد حمل أحيانا يكون مفيد وأحيانا يكون غير مفيد. إذا كان الحمل من باب حمل المرادف على المرادف فالحمل غير مفيد، أما إذا كان الحمل من باب حمل غير المرادف على المرادف فيصير الحمل مفيد. مثالا الإنسان إنسان، حمل المرادف على المرادف، أو الإنسان بشر. طبعا مثال أول مو معلوم كان مرادف، لكن هذا المثال الأصح، الإنسان بشر، البشر إنسان، هذا حمل المرادف على المرادف. أو أي مرادف آخر من ضمن المرادفات، شنو بقى الأمثلة، أمثلة المرادفات، الأسد غرنفة، الأسد سبع، هذا حمل المرادف على المرادف. شنو يفيد؟ في سرد معنى إضافي؟ لا، يسموه هذا حمله. الإنسان بشر حمل، يعني تجيب عندك موضوع وعندك محمول، ولكن هذا الحمل ما بيفرق. أما إذا قلت الإنسان كاتب، الكاتب مرادف للإنسان؟ لا، ولكن حمل موجود، الإنسان موضوع، كاتب محمول، يفيدك معنى. شنو المعنى؟ أن الإنسان كاتب. هذا مو مثل الإنسان إنسان أو الإنسان بشر أو البشر إنسان أو ما أشبه. فعلا القسم الأول قسم من الحمول مفيدة إذا كان المرادف غير المحمول غير المرادف للموضوع، وأحيانا يعني قسم من الحمول غير مفيدة، حمل المرادف على المرادف. طبعا هذا إحنا عندنا نقاش فيه، هذا مو معلوم أنه الكلام صحيح، بعدين نجي نبينه. هذا أولا، الحمل أحيانا يكون قضية سالبة، أحيانا يكون قضية موجبة. الإنسان كاتب قضية موجبة، الإنسان ليس بكاتب قضية سالبة. أحيانا الحمل يكون من باب حمل الذاتي الأولي، وأحيانا الحمل الشائع الصناعي المطروح في المنطق. الإنسان كاتب حمل شائع صناعي وحمل ذاتي أولي، حمل شائع صناعي. أما الإنسان بشرا شنو؟ حمل ذاتي أول، حمل الذات على الذات. أما هناك حمل المصداق على الذات وإلى آخره، يعني حمل مفروع على المصداق. وأحيانا عدت قسم من الحمل، الحمل المتواطي وعدنا الحمل الاشتقاقي، ثلاثة بعد مرة نتفرع به هواية، هواية عدنا أقسام من الحمل. لكن احنا ملاكنا هنا شنو؟ المصنف يقول الوجود والعدم. سابقا تقدم البحث في الوجود، أقسام الوجود وأنواعه وما أشبه مفاهيم وتعاريفه، والبحث السابق تقدم حول العدم، خصوصيات العدم، قابل للتصور غير قابل للتصور وما أشبه. الآن يجي يقول إحنا عندما نحمل الوجود والعدم على بعض المهيات، أحيانا هذا الوجود يحمل عدم، وأحيانا الوجود يكون واسطة في حمل محمول على الموضوع. فإذا الحمل حمل الوجود على المهيات أحيانا يكون بالمباشرة، تقول المهية موجودة، المهية موضوع، الوجود محمول مباشر. احيانا يكون الوجود او العدم رابط لحمل المحمول على الموضوع. شلون؟ عدنا الانسان وعدنا الكتابة. الانسان مع الكتابة اي علاقة معه؟ كاتب فرد معنى يعني كتابة، كتابة فرد معنى، انسان فرد معنى. لكن عندما نريد نحمل الكتابة على الانسان لابد اكو فرد علقة وجودية بينهما، اكو ارتباط. هذا الارتباط من اللي يولد الوجود. تقول الانسان يوجد كاتب، هنا الوجود مو هو صار الملاك في الحمل مستقلا مثل الانسان موجود او زيد موجود او الماهية موجود. هناك الوجود بما هو معنى مستقل، حملنا على الماهية، حملنا على زيد، حملنا على الانسان. اما الانسان كاتب، الانسان والكتابة علاقة بينهما ما موجودة الا بعلاقة الوجود. فلازم نقول الانسان يوجد، هاي العلاقة كاتب، فيصير الوجود رابط بين المحمول وبين الموضوع. وبتعبير اكثر علمي، اذا كان الحمل من قبيل كانت تامة يصير الوجود محمول مباشرة على المهية. اما اذا كان الحمل من قبيل كانت ناقصة يكون الوجود رابط لحمل الصفة على الموصول. فالانسان موجود اذا قلنا كانت تامة، كانت تامة يعني الفعل التام مو الفعل الناقص اللي الا مبتدأ وخبر. كان الانسان يعني شنو؟ وجد الانسان، يحتاج الى رابط؟ لا. فالانسان موجود بنحو كانت تامة. اما كان الانسان ابيضا، كان الانسان كاتبا، هذا الانسان والكاتب اذا كانت تامة العلاقة بينهما باطلة لانه يوجد الانسان او توجد الكتابة. اما اذا صارت كان ناقصة فيصير كان الانسان كاتبا، يعني وجد الانسان كاتبا، يعني الوجود يصير هو الرابط المنشط بين الوجود، بين الموضوع وبين المحمول. العدم نفس القضية. ها كانت تامة حمل الوجود مباشرة، كان الناقصة حمل الوجود كواضحة.
يعني كان الانسان
يعني وجد، يعني وجد الانسان
ما
جملة كاملة. كانت تامة يعني لا تحتاج الى مبتدأ وخبر، يعني تقرر الانسان، تحقق الانسان. كان الناقصة بعد الوجود تصح، يعني بعد الموجود اول مرة يتقرر بعدين تثبت الصفة لهذا الموجود. مثل الانسان كاتب، تقول كان الانسان اللي هو موجود كان كاتبا، فتحمل الصفة على الموجود بواسطة كان الناقصة. اما لا كان بنحو كان التامة، لا تقول كان الانسان يعني وجده، كان الله ولم يكن معه شيء، هذا حمل الصفة على الموجود، لا حمل اصل الوجود، ثبوت الوجود.
يعني ممكن واحد هني